روي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بعدما صلى بذي الحليفة في المسجد حتى استوت به دابته على البيداء فأهل بالتوحيد:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
يبين لنا معاني الحج،
معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج،
معاني الحج.
إخراج
ماجد بن راشد الدباس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في معاني الحاج. إن حاج بيت الله الحرام يقدم من بلده يريد رضا الله جل وعلا، فيقدم محبوب الله على محبوب نفسه، يترك رعاية ماله وشؤون أموره وافدا على الله جل وعلا، مقدما محبوب الله على محبوب نفسه، مقدما تنفيذ أمر الله على حظ نفسه ورغباته، وحينئذ يزداد الإيمان عنده، ومن ثم على الحاج أن يزيد من معنى الالتزام بطاعة الله وطلب رضاه عند أدائه لنسك الحج. انظر في محظورات الإحرام: هذا اللباس الذي نلبسه نخلعه كله ونكشف رؤوسنا طاعة لله، قد يكون محبوب الإنسان ومرغوبه أن يغطي رأسه، يتجرد الإنسان في ثوبين ليس فيهما تطريز وليس فيهما شيء من التفصيل ولا شيء من الزينة طاعة لله عز وجل. تلك الأنواع الفاخرة من أنواع الجوارب والأحذية نتركها طاعة لله عز وجل، وهكذا أيضا نترك الشعر يبقى ولا نأخذ منه شيئا، مع أننا نحب أن نزيل بعض شعورنا تجملا، نترك الطيب الذي نتجمل برائحته الذي نريد به الرائحة الحسنة، نتركه طاعة لله عز وجل أثناء الإحرام، سواء كان هذا الطيب على البدن أو على الثياب أو في الشامبو أو في غيرها، لأننا نقدم مراد الله على رغبات نفوسنا. كذلك نترك تقليم أظافرنا ولو طالت طاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا عندما نشاهد شيئا من الحيوانات التي تصاد، التي تلتذ النفس بأكل لحومها، نتركها طاعة لله عز وجل فلا نصيد شيئا من هذه الحيوانات. من محبوبات النفوس الجماع ومقدماته، نتركه في الإحرام طاعة لله عز وجل وتقديما لرضا الله على محبوبات نفوسنا. نبتدئ بترك هذه المحظورات من دخولنا في الإحرام إلى التحلل الأول الذي يكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق. فالتحلل الأول يجيز كل محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، سواء كان الجماع أو مقدماته أو عقد النكاح، التي لا تحل إلا بعد الطواف بالبيت والسعي. فعندما نطوف بالبيت يحل لنا كل شيء. لماذا اجتنبنا هذه المحظورات تقديما لطاعة الله على رغبات نفوسنا؟ وهكذا كل شرع الله تقديم لطاعة الله على رغبات نفوسنا وأهوائها. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. في نصوص متعددة نهى الله عز وجل فيها عن اتباع الهوى تقديما لمحبوبات الله على محبوبات نفوسنا. وقد وعد الله المؤمنين عند تقديمهم لمحبوب الله على محبوبات النفوس أن يعوضهما، فإن من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه. نجد أموالا كثيرة بين أيدينا فلا نمد أيدينا بطريقة محرمة، لا بربا ولا بقمار ولا بغش ولا بسرقة، طاعة لله عز وجل وتقديما لمحبوب الله على محبوب النفس وحظوظها. عندما يأتينا بعض الناس ويقول بأنه ينبغي أن نسير على ما تقتضيه عقولنا، ما فائدتنا من ترك اللباس في الإحرام أو ترك تقليم الأظافر أو تقليم أخذ أو تقليم الأظافر أو أخذ الشعر؟ فنقول: هذا العقل آلة نستعملها لفهم الأشياء وإحسان التصور لما في هذه الحياة، وليس العقل حكما على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعقول الأفراد قاصرة، وهذا العقل ينغر بأمور ومظاهر ليست حقيقية، ولا يشاهد الأمور من جميع جهاتها. وكم من مرة نظن أن ما نصل إليه بعقولنا هو الخير وهو المصلحة، ثم بعد ذلك في آخر النهار تتبدل مرئياتنا ومعقولاتنا، فما كنا نراه هو العقل والحكمة في الوقت الأول أصبحنا نراه يخالف العقل والحكمة في الزمان الثاني. ولذلك فنحن نقدم أوامر الله على معقولاتنا ومحبوباتنا. وكم من إنسان ظن أن العقل يدل على شيء ويكون العقل دالا على ما يضاده ويخالفه. هناك صيحات تنادي بحرية التصرف وحرية التعبير وعدم التقيد بالضوابط الشرعية، فحينئذ نعلم أن الشرع يضاد هذه الصيحات. فإن الناس متى تنافسوا على شيء من أمور الدنيا تنازعوا وتقاتلوا وتضادوا واختلفوا، فحينئذ يفشلون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن العبد المؤمن يعلم بأننا متى سرنا على القاعدة الشرعية بتقديم رضا الله ومحبوب الله على محبوبات نفوسنا، فإنه حينئذ سنحصل على أعلى درجات النعيم في الدنيا. فإن الله هو المتصرف في الدنيا، وقد وعد المتقين بحسن العاقبة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. فعندما نقدم محبوب الله على محبوبات نفوسنا فإن الله عز وجل سيعوضنا خيرا منها، خيرا مما نرغبه. ولذلك فأهل الإيمان بين أعينهم قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في كل أحوالنا، وجعلنا الله وإياكم من ممن رغب في طاعته وقدم طاعة ربه على هوى نفسه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
بيّن لنا
معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج
أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.